إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في ساعة مباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة قاف والقرآن المجيد، نعيش ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها من قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، إلى قوله تعالى: وبل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه، الآيات، إلى قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فلنستمع ولنحسن الاستماع، راجين الله تعالى أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ذكر الله تبارك وتعالى في مطلع السورة الكريمة موقف كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن المجيد والبعث بعد الموت، ثم حذرهم الله تبارك وتعالى من الاستمرار في هذا التكذيب والإصرار عليه، فعرض عليهم مصارع المكذبين من قبلهم وكيف أخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر لما كذبوا رسل ربهم، فقال سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض لما اجتالتهم الشياطين وأخرجتهم من التوحيد إلى الشرك. فلما كان الله سبحانه وتعالى بالناس رؤوفا رحيما لا يعذب من يستحق العذاب حتى ينذره، فقد أرسل نوحا عليه السلام ينذرهم عاقبة الإصرار على التكذيب والاستمرار في الشرك: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، وأما الملأ فقد أصروا على الشرك واستكبروا عن التوحيد، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. فنجى نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، واستقرت السفينة واستوت على الجودي، ونزلوا إلى الأرض فعمروها وعبدوا الله مخلصين له الدين. ومات نوح عليه السلام، فلما طال الأمد بالناس جاءتهم الشياطين فاجتالتهم مرة ثانية وأخرجتهم من التوحيد إلى الشرك، فبعث الله تبارك وتعالى إليهم هودا عليه السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكنهم لم يكونوا أحسن حالا من قوم نوح عليه السلام، فقد أصر الملأ أيضا على الشرك واتبعه نفر قليل، فأنجاه الله ومن آمن معه وأهلك المكذبين المشركين. وهكذا توالت الرسل كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فالله تبارك وتعالى يذكر المكذبين من كفار قريش بمصارع المكذبين من قبلهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فإن العاقل من اتعظ بغيره. فإذا أصر كفار قريش على التكذيب وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم والشرك بالله عز وجل، فإن الله آخذهم ولا بد كما أخذ المكذبين من قبلهم. ولذلك لما قص عليهم نبأ هؤلاء الأقوام الذين أشار إليهم على وجه الإجمال في هذه الآية لما ذكر مصارعهم بشيء من التفصيل في سورة القمر، قال الله تبارك وتعالى لكفار قريش: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فالواجب على المكذبين أن يعتبروا بمصارع المكذبين، فإن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فقوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، المراد من ذلك تحذير كفار قريش من الإصرار على التكذيب والاستمرار في الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم مخافة أن يأخذهم الله كما أخذ الذين من قبلهم. كل أي كل أمة من هذه الأمم المذكورة وكل قوم من هؤلاء الأقوام المذكورين كل كذب الرسل فحقت عليهم كلمة العذاب، فحق وعيدي أي فحق عليهم وعيد الله سبحانه وتعالى وهو كلمة العذاب، وهو كلمة العذاب التي يستحقها كل من أصر على الكفر بالله وكل من أصر على الشرك به عز وجل. فإذا عاقبة كفار قريش لن تكون أحسن حالا من تلك العاقبة لهؤلاء الأمم، فالسبب موجود فلا بد أن تكون العاقبة واحدة أيضا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي قوله تعالى: كل كذب الرسل، كل كذب الرسل، جمع سبحانه وتعالى ولم يفرد، فلم يقل كذبت كل أمة رسولها، وإنما قال كل أي كل قوم من هؤلاء الأقوام كذب الرسل فجمع، مع أن كل أمة ما كذبت إلا رسولا واحدا، فهذه السنة الغالبة في إرسال الله تبارك وتعالى مرسلين، إلا ما نظر كما بعث هارون مع موسى وكأصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث. فالشاهد أن كل أمة من الأمم المذكورة قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط كل هؤلاء كذبوا رسولا واحدا، لكن الله تبارك وتعالى نسب إليهم تكذيب الرسل كما قال عز وجل في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فنسب إلى كل أمة تكذيب المرسلين ولم يأتهم إلا رسول واحد، والسبب في ذلك هو أن الرسالة واحدة وإن تعدد حملتها، الرسالة من الله عز وجل إلى عباده واحدة، وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما صرح بذلك نوح ومن تبعه من الرسل. ولذلك قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين واحد والرسالة واحدة وتعدد حملتها. فإذا كذب الناس رسولا واحدا فقد كذبوا جميع المرسلين. ولذلك كان الإيمان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من رسله، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نؤمن برسول ونكذب رسولا، بل لا نؤمن بجملة المرسلين ونكذب رسولا واحدا. فالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين واجب، وتكذيب رسول واحد منهم تكذيب لهم جميعا. ولذلك قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم قال تعالى: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول تعالى: لقد خلقنا الناس أول مرة ولم نعي بخلقهم، ولم نعي بخلقهم، لم نعجز عن خلقهم أول مرة، ولم يصعب ويشق علينا خلقهم أول مرة. أفنعجز عن إنشائهم النشأة الأخرى؟ أفنعجز عن إعادتهم بعد موتهم؟ أفعيينا بالخلق الأول؟ لا، وهم مقرون بذلك لأنهم أنكروا الخلق الأول، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم أقروا بأن الله خلقهم، فالله تبارك وتعالى لم يعجز عن خلقهم أول مرة، فلن يعجز عن خلقهم مرة ثانية بعد موتهم. أفعيينا بالخلق الأول؟ لا، تحاشى وكلا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بل هم في لبس، في شك، بل هم في لبس، في ريب وشك من خلق جديد. فكفار مقرين أن الله خلقهم، ما في إنكار لذلك، إنما التبس عليهم الأمر كيف يعيدهم مرة ثانية. التبس عليهم الأمر، بل هم في لبس من خلق جديد. ولذلك حكى قولهم في أول سورة: فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقال الله تبارك وتعالى لهم: إن الذي خلقكم أول مرة لن يعجز عن إعادتكم مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو أهون عليه، هذا تقريب للحقائق إلى أفهامهم، لأن الإنسان يعرف أن فعل الشيء أول مرة أصعب منه من المرة الثانية، فإذا إنسان إذا فعل شيئا لأول مرة يشق عليه، أما إذا كرر فعله فإنه يسير عليه، فأنتم تعرفون ذلك. والله تعالى خلقكم أول مرة ولم يعي، فكيف يعي بخلقكم مرة ثانية؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذا فيه دليل، إشارة إلى دليل آخر من أدلة القدرة على البعث بعد الموت، بعدما ذكرنا في أول السورة من قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فهذه الآيات السابقة تضمنت من الأدلة الدالة على إمكان البعث بعد الموت، وأن ذلك على الله يسير، خلق السماء والأرض والجبال ونزول المطر من السماء وإحياء الأرض بعد موتها وخروج النبات به كذلك الخروج. وقوله تعالى: أفعيينا بالخلق الأول، إشارة إلى دليل آخر، وهو أن من أدلة إمكان البعث بعد الموت أن الله تعالى خلق الإنسان أول مرة، فلن يعجز عن إعادته بعد موته. ولذلك قال سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم أول مرة فلولا تصدقون أنا قادرون على إحيائكم بعد موتكم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، لولا تذكرون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم مرة ثانية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فالذي قدر على إنشائكم أول مرة لا يعجز عن إنشائكم مرة ثانية. أفعيينا بالخلق الأول؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كذب ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعم أني لا أعيده كما كان، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره، أو كما قال تعالى. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بزق يوما في كفه ثم وضع إصبعه السبابة عليه ثم قال: قال تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فالذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته بعد موته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفعيينا بالخلق الأول؟ لا، وهم مقرون بذلك، لأنهم مقرون أن الله خلقهم، بل هم في لبس، أي في شك وريب واختلاط الأمر عليهم، من خلق جديد، كيف يعيدهم الله تعالى خلقا جديدا بعدما كانوا ترابا، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان، والله تبارك وتعالى يتكلم بأسلوب الجمع تعظيما لذاته المقدسة، ولقد خلقنا استكلم بأسلوب الجمع تعظيما لذاته المقدسة. وإذا كان الملوك من بني آدم المخلوقين يتكلم أحدهم عن نفسه بهذا الأسلوب، أسلوب الجمع للتعظيم، فملك الملوك هو أولى وحق، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الجملة الأولى ولقد خلقنا الإنسان تضمنت العلم، لأن الإنسان ما دام خلق الله إذن الله به عليم. ألا يعلم من خلق؟ الخالق أعلم بما خلق، الخالق أعلم بما خلق. فجملة ولقد خلقنا الإنسان صريحة في أن الله تعالى هو الخالق، صريحة في أن الله تعالى هو الخالق. أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون أنفسهم؟ لا. إذن لهم خالق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وكما قلت كان المشركون مقرين بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولقد خلقنا الإنسان. فهذه الآية أو الجملة من الآية صريحة في أن الله هو الخالق، وقد تضمنت أن الخالق عليم بخلقه كما قال ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى صرح بعلمه تحذيرا للإنسان منه سبحانه وتعالى، قال ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة على وزن الوشوشة، الوسوسة على وزن الوشوشة، وهو الصوت الخفي، الصوت الخفي غير مسموع، غير المسموع. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. فالله تبارك وتعالى يعلم الوسوسة التي تدور في نفس الإنسان، الأفكار التي يفكر فيها الله تبارك وتعالى يعلمها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا الخبر من الله تبارك وتعالى في تحذير للإنسان من الله عز وجل. إذا علمت أن الله يعلم ما في نفسك فلا تخفي في نفسك ما لا يرضيه، لا تخفي في نفسك ما لا يحبه، لا تخفي في نفسك ما يكرهه من كفر ونفاق ورياء وطغيان وحقد وعداوة وبغضاء وحسد إلى غير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فكن على حذر أن تخفي في نفسك ما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، فإن الله به عليم وسيجزيك به، وسيجزيك به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لكن هنا لابد من طمأنة كثير من الناس الذين يشكون من الوساوس. فكثير من الناس يشكون من الوساوس، وأنهم يجدون في أنفسهم وساوس من الشيطان، يعني تتعلق بالله، تتعلق بالإسلام، تتعلق بالقرآن، تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان يلقيها في أنفسهم ليحزن الذين آمنوا، فترى المسلم الطيب الصالح خائفا من هذه الوساوس، وتراه كثير البكاء وكثير الحزن بسبب هذه الوساوس. نقول له: يا أخي بارك الله فيك، هون عليك، هون عليك. أولا استعن بالله عز وجل على طرد هذا الوسواس الخناس من نفسك حتى لا يلقي عليك هذه الوساوس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ثم حصن نفسك بالذكر، حصن نفسك بالذكر. أقم الصلاة لوقتها، عليك بأذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار المشروعة دبر الصلاة، أكثر من قراءة القرآن. فإن الشيطان لا يوسوس إلا عند الغفلة، ولذلك ربنا قال إيه؟ الوسواس الخناس، بيوسوس في ساعة ما تغفل أنت عن ذكر الله. فإذا ذكرت الله تركك، تركك. فأنت حصن نفسك بكثرة ذكر الله علشان الشيطان يبعد عنك ويسيبك وتخف عنك هذه الوساوس. وحتى تصل إلى هذه الغاية أن تتخلص منها، هون عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فأنت ما عليك إلا أن تكتم هذه الوساوس، لا تعمل بها ولا تتكلم. ما تشتكيش لفلان ولا علان انك انت بتلاقي وساوس بتقول كذا وكذا وكذا، لا، ما تقولش، لا تتكلم بهذه الوساوس ولا تعمل بها. وما دمت تكرهها فهذا هو محض الايمان، كما صح بذلك الحديث عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الايمان. يعني قلب المؤمن عامل زي بيت الغني، قلب المؤمن عامل زي بيت الغني. الحرامي واللص والسارق ما بيعمد إلى بيت الفقراء، هو ماذا يأخذ منها؟ هي خاوية، ربما نام باتوا كما قالوا بدون عشاء. فالفقير لا يقصد، أو اللص لا يقصد بيت الفقير، إنما يقصد بيت الغني. كذلك الشيطان سراق القلوب، الشيطان سراق القلوب، فهو لا يأتي البيوت الخربة، إنما يأتي بيوت العمرانة. البيوت العمرانة بالإيمان بالتقوى، ها، هو الذي يريد أن إيه؟ أن يخرج منها ما فيها. فأنت أبشر بالخير ولا تحزن على ما أصابك من هذه الوساوس، واستعذ بالله وحصن نفسك بذكر الله كما قلت لك، والله تعالى يعافيك. وأبشر، الله تعالى لا يؤاخذك بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فكن على حذر، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تبارك وتعالى قريب جدا من عباده، نؤمن بقربه ولا نتكلم في كيفية القرب، نؤمن بقربه ولا نتكلم في كيفية القرب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والوريد شريان يخرج من القلب معروف. فالله تبارك وتعالى أقرب إليك من نفسك، الله تعالى أقرب إليك من نفسك. فما مقتضى هذا القرب؟ مقتضى هذا القرب أن تراقب ربك في أقوالك وأعمالك. ولذلك قال المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب، المراقبة علم القلب بقرب الرب. إذا آمنت بأن الله منك قريب فكيف تعصيه؟ كيف تعصيه؟ سيدك، مالكك، خالقك، رازقك، أقرب إليك من حبل الوريد، تعصيه مع قربه؟ ولذلك قال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. خف من ربنا على قدر إيمانك بقدرته عليك. الله قادر عليك فخف منه على قدر قدرته عليك. الله قادر على تعذيبك، قادر على أخذك، قادر على انتقام منك. خف من ربنا على قدر قدرته منك عليك، واستحي منه على قدر قربك من قربه منك. ربنا قريب منك كنت تعصيه. خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقيل للجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ إذا ابتلي الإنسان بالنظر إلى ما حرم الله عز وجل، كيف يتخلص من هذا البلاء؟ بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. قبل ما ترفع عينك وتنظر إلى امرأة في الشارع، تذكر أن الله ناظر إليك. قبل ما تطلع المحمول وتفتح المواقع اللي انت عارفها وتنظر، تأكد أن الله ناظر إليك. إذن المقصود من التصريح بعلم الله عز وجل لما في الصدور وقربه من العبيد حصول مراقبة العبد لربه، لأن الإنسان إذا راقب ربه لم يعصه. الإنسان إذا راقب ربه لم يعصه. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تسمع ربك سبحانه وتعالى ويقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تسمع ربك سبحانه وتعالى يقول: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فربك عليك شهيد، وإليك ناظر، وبك عليم. استحي من ربك، استحي من ربك، لا تعصه، لا تعصه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ومع ذلك فقد وكل بكل إنسان ملكين كريمين، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يحفظان أعماله ويسجلان أقواله. ولماذا يحفظان ويسجلان ما دام هو عليم وقريب؟ لإقامة الحجة على العبد نفسه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، عشان مش في مجال للإنكار. فالله بنا عليم وعلينا شهيد، ووكل بنا ملائكة كراما بررة يحفظون أعمالنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. التلقي هو الأخذ، واحد بيعطي واحد بياخذ، فالإنسان بيتكلم والملك يتلقى منه الكلام، الإنسان بيعمل والملك يتلقى منه العمل. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ربنا قال قعيد ما قالش قعيدان ليه؟ وبيقول عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين وعن الشمال بقعيدان، لا قال عن اليمين وعن الشمال قعيد. اكتفى بما صرح به في الشمال عن ذكر الايه؟ اليمين. يبقى عن اليمين قعيد وعن الشمال ايه؟ قعيد. وايه بقى معنى قعيد؟ الملك قاعد هنا وقاعد هنا ولا ايه؟ لا، القعود هنا مش معناته القعود المعروف، الملازمة. الملازمة هما الملك عن يمينك لازم لك وعن شمالك ملازم لك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملك عن يمينك ملازم وعن شمالك ملازم، اللي عن يمينك يكتب حسناتك واللي عن شمالك يكتب سيئاتك. يقول حسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك، تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول رحمه الله: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا من سجلات الخطايا والسيئات، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وفي ذلك يقول القائل: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى منه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، أي كلمة تتحرك بها الشفتان يسجلانها، حتى قال ابن عباس: إنهما ليكتبان قوله: قمت، قعدت، دخلت، خرجت. طب ده كلام معلوش حساب ولا حدا، يعني أما أقول أنا قمت وقعدت وأكلت وشربت أنا هتحاسب على كده؟ قال: هما بيسجلوا كل حاجة، هم مأمورين يسجلوا كل حاجة زي آلة التسجيل، تفتحها الآن وتسيبها تسجل أي صوت بيجيلها بتسجله، الواد يعيط تسجل، الواد يضحك تسجل، يلعب تسجل، هي آلة بتسجل. الملكان كذلك مكلفين يسجلوا كل حاجة، وبعدين تعرض الصحف على الرب سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء مما لا يترتب عليه الثواب والعقاب، ويثبت ما يشاء مما يترتب عليه الثواب والعقاب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بكل كلمة بنقولوها باسم السجلة وحنتحاسبوا عليه. وما أيسر الكلام وأهونه على اللسان، وما أصعبه يوم الحساب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة الإنسان بيقولها سهلة خالص، سهلة، عشان كده الإنسان طول النهار بيتكلم، ما جاش كده ساعة قال أنا تعبت أنا عايز أبطل كلام شوية، بخلاف الذي يفعل بيده ويشيل على ظهره يقول أنا تعبت عايز أرتاح شوية، عايز أرتاح شوية. لكن الإنسان طول النهار شغال، لا يكل ولا يمل ولا يفطر. والكلمة خطيرة وعاقبتها وخيمة، ومن هنا كثرة وصايا النبي عليه الصلاة والسلام بصيانة اللسان والتقليل من الكلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام 4 أقسام. الكلام 4 أقسام: خير محض، خير زي اللبن الصافي مبوش أي شائبة، خير محض، وشر محض مبوش خير أبدا، وخير فيه شر، وشر فيه خير. يبقى 4 أقسام. ما ذل تتكلم بكم قسم؟ بالربع. من كان يؤمن بالله واليمان فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى حتى الخير اللي فيه شر اسكت عنه، فضلا عن الشر المحض حتى أو الشر اللي فيه خير. من كان يؤمن بالله واليمان فليقل خيرا أو ليصمت. ففي الصمت النجاة، من صمت نجا، من صمت نجا. ولذلك قال بعض السلف: ما ندمت على صمتي مرة، وندمت على كلامي 1000 مرة. ما قعدتش قعدة وسكت وبعد ما القعدة قامت قلت أنا سكت ليه، لكن ما قعدتش وتكلمت إلا بعد ما أقوم أقول أهو أنا تكلمت ليه، أنا ما سكتش ليه. الصمت فيه النجا. عقب بن عامر يقول: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خاطر نجاتك في 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 اسكت. وبعدين نذكر بما قرأناه في مفتاح دار السعادة في خلق الإنسان والفم، الفم شفتين وراهم الفكين وبعد كده اللسان. يبقى اللسان عليه بوابتين، اللسان عليه بوابتين، الفكين بوابة داخلية والشفتين بوابة خارجية. اكفل يا أخي، اكفل، اكفل على لسانك، أمسكه إلا من خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معاذ بن جبل رضي الله عنه بيقول: كنا في مرة مسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت يوما قريبا منه يعني وماشي، ففجأة كده في يوم من الأيام لقى وماشي الصبح لقى نفسه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فلقى انتهز فرصة، فقال: يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. فدله عليه الصلاة والسلام على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. تتعجب معاذ بعد ده كله يقول له أمسك عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يورد الإنسان المهالك، يورد الإنسان المهالك. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان في من كان قبلكم رجلان متآخيان، اثنين أصدقاء أصحاب جدا، أحدهم مجتهد يعني في العبادة والآخر مسرف في المعاصي. فكان المجتهد إذا رأى الآخر على الذنب قال أقصر، اتق الله، اترك هذا الذنب. فوجده يوما على الذنب، فأسلوب التغيير والإنكار اتغير شوية، بقى فيه شدة، يعني كأنه مل شوية من كثرة ما يرأه على الذنب، كل يوم يرأه مذنب، فاشتدت لهجة التغيير. قال أقصر، فلكل فعل رد فعل. فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ انت شاغل نفسك بي كل ما تقابلني أقصر أقصر أقصر، خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ وانت الملك بتاعي اللي بيستجر عمالي. فغضب المجتهد في العبادة على أخيه فقال والله لا يغفر الله لك، أو قال لا يدخلك الجنة، فقبض الله أرواحهما. ثم قال للمجتهد في العبادة أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ لماذا حلفت أني لا أغفر لفلان؟ أنت اطلعت الغيب يعني، ولا أنت بقى يعني على ما عندي من الجنة والنار قادر ومتصرف؟ اذهبوا به إلى النار للمجتهد. وقال الآخر اذهب فادخل الجنة برحمتي. فما أحوجنا إلى صيانة اللسان والتقليل من الكلام وترديد قول ربنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول نبينا صلى الله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.